إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته في هذه العشية المباركة بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم، نهتم بها في حياتنا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نتدارس بعضا من أحاديث الفتن من كتاب الإيمان الصحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: لماذا الفتن بالذات؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. نعم، لأنه جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وذكر لنا هذه الأمور التي ستقع وصدقناه فيها. بين يدي الساعة أخبرنا هذه الأمور التي ستكون بين يدي الساعة، والساعة آتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون متى تكون الساعة. والله لا يجليها لوقتها إلا هو، حجبها عن العالم كله لا يعلمها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مسؤول بها بأعلم من السائل. قال الله عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة، فلا يدري العبد متى تأتي ساعته، سواء ساعته أو ساعة الدنيا، انقضاؤه هو أو انقضاء الدنيا، لا يدري متى تكون. ولكن أخبرنا الرسول بذلك حتى نستعد، لأنه لا ندري متى تكون الساعة. نستعد، وعلى المؤمن الصادق الحازم يستعد ولا يسوف في التوبة، ولا يقصر ولا يقصر في واجباته التي فرضه الله عليه. مر معنا أمس البارحة ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون إلى قيام الساعة. حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. والآن نتدارس بإذن الله بعضا من كتاب من الفتنة ذكر الإمام مسلم في هذه الباب الذي نراه إن شاء الله، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة التي تموج كموج البحر. وسيقرأ الشيخ الأخ نايف هذه الأحاديث ثم نعلق عليها بما فتح الله تبارك وتعالى. نعم يا نايف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال ابن العلاء: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال قلت أنا. قال إنك لجريء. وكيف قال؟ قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال فيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذاك أحرى ألا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء. قال وحدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا يحيى بن عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية، وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول. قال وحدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ. قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذاك الرجل كلا والله. قلت بلى والله. قال كلا والله. قلت بلى والله. قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة. انتهى.
الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسعيد من جنب الفتن. السعيد من جنب الفتن. هكذا رددها رسول الله 3 مرات في حديث. الآن نحن في هذا الباب الذي بوب له باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وبوب كذلك وأخرج الحديث الإمام البخاري رحمه الله، فالحديث متفق عليه. وبوب له باب الفتنة التي تموج كموج البحر، ثم ذكر قول ابن عيينة، ذكر قبل ابن عيينة من خيار الرواة من خيار الأئمة الذين حفظوا هذا الدين عن خلف ابن حوشب، وهو من كبار التابعين، وكان عادلا أثنى عليه السلف النسائي وغيره واتقوه رحمه الله. خلف ابن عابد يقول قال رحمه الله: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء تنكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. لا إله إلا الله. قلت: هكذا السلف رحمهم الله يكرهون الفتن، وصوروها هاهنا أبشع الصورة، مكروهة للشم والتقبيل من عفونتها وبخلها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مبالغة في التنفير منها من استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتن، فيتذكرون بإنشاد هذا حتى يصدهم عن الدخول فيها. الله أكبر. هكذا هذه الفتن التي تموج كموج البحر، تموج كموج البحر لاضطرابهم لاضطرابها. نسأل الله السلامة والعافية، اضطراب الناس وفسادهم وتقاتل بعضهم ببعض، حتى مثل الرسول هذا الاضطراب اضطراب عهودهم، حيث قال: في اضطراب اضطربت عهودهم ومرجت مواثيقهم وتشعبت أهواؤهم وصار القتال بينهم بغير حق. الله أكبر، الله أكبر. هذه الفتن التي تموج كموج البحر بين العباد، ذهبت عقولهم وذهبت أفهامهم. وها هنا يقول رحمه الله لما قال له عمر: إنك لجريء، أنت لله، في بعض الروايات أنت لله أبوك، ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان، وذكر فيه قال له: أنت لله أبوك. وفي رواية قال له عمر: أكسرا لا أبا لك، ولو أنه فتح لعله كان يعاد. وفي رواية قال حذيفة: سمعته يقول، سمعت الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يأتيكم بعدي فتنة كموج البحر يدفع بعضها بعضا، يدفع بعضها بعضا. وذلك لما سأله عمر رضي الله عنه، سأل الصحابة وكان حذيفة معهم، قال حذيفة: كنا جلوسا عند عمر، ثم أخبره رضي الله عنه عن بعض الفتن، عن بعض الفتن الصغار، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قال الحافظ: هذه أمثلة وليست منحصرة. لما ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده قال: هذه أمثلة وليست منحصرة. لا إله إلا الله. وإلا فتكون غير ذلك في وظيفته، في سفره، في ذهابه، في إتيانه، في دابته، في سيارته، في كل شيء. لكن ذكر أقرب شيء إليه. قلت هذا من كلامي، ذكر أقرب شيء لما ذكر في فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، أقرب شيء إليه. وقوله فتنة الرجل في أهله وماله وولده لشدة حبتهم له وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو لتفريطه فيهم، سواء كان في الغلو بهم أو الغلو فيهم، لتفريطه فيهم في حقوقهم وتأديبهم وتعليمهم. هكذا قال الإمام مسلم، قال الإمام النووي في شرحه، لأنه راعي وهو مسؤول عنهم وكذلك في أمور القسمة بينه وبين زوجاته والإيثار فيهم والفتنة في الجار بما يحدث بين الجيران من التحاسد والتفاخر وغير ذلك من التفريط في النصح أو في النصح لهم أو الحقوق عليهم، كل ذلك فتنة. وقوله تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أن الإخلال في ذلك والوقوع فيما ذكر تكفرها هذه، وهي قيامه بالواجبات واجتناب المحرمات. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول عمر رضي الله عنه ليس هذا أريد، قول عمر وقول عمر ليس هذا أريد، وفي رواية ليس عن هذا أسأل، وإنما التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: يا أمير المؤمنين لا بأس عليك، لا بأس عليك منها. وفي رواية لمسلم كما في كتاب الإيمان قال له: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب من أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قلت: الحمد لله، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا تفعل الفتن في القلوب، والقلوب تحرك الأبدان. قلت: هكذا تفعل الفتن في القلوب، والقلوب تحرك الأبدان. الأول معتصم بالله يسير على هدي من الله، والله حافظه وحافظ قلبه يرى بقلبه دنياه وآخرته. والآخر كما قال علي رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه وضع الله، ماذا قال علي في حديث؟ قال: وضع الله في هذه الأمة خمس فتن، خمس فتن: فتنة عامة وفتنة خاصة، فتنة عامة وفتنة خاصة، ثم كذلك فتنة عامة وفتنة خاصة، لا إله إلا الله، ثم فتنة تموج كموج البحر، ثم فتنة تموج كموج البحر. هكذا قال علي رضي الله عنه: يصبح الناس فيها كالبهائم. رواه عبد الرزاق: يصبح الناس فيها كالبهائم. وقال حذيفة رضي الله عنه في حديث آخر: ما الخمر صرفا لأذهب بعقول الرجال من الفتنة. إذا جاءت الفتنة والله تذهب بعقول الرجال، انظروا الخمر إذا شربها الرجل يهذي ويصير كالمجنون. وكذلك وفي حديث أبي موسى، في حديث أبي موسى لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الفتن وفيها يقتل الرجل عمه ويقتل جاره ويقتل أخاه ويقتل ابن عمه، سئل صلى الله عليه وسلم، سأله أبو موسى: ومعنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: لا تنزع عقول أهل ذلك من الزمان حتى يحسب أحدكم، حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وهو ليس على شيء. والشاهد من هذا هذه الفتن التي تموج كموج البحر، والتي حدثت بعد عمر رضي الله عنه، حيث قال له حذيفة: لا بأس عليك، لا بأس عليك منها، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا يا أمير المؤمنين. الله أكبر. قلت: لعظم حبه، لعظم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقديم ذلك على نفسي وعيالي. قال: لا أنت أحب إلي يا رسول الله من نفسي التي بين جنبي. لا إله إلا الله، نعم، بينه وبينها حجابا، بابا بابا بينه وبينها بابا لا يرى. ثم قول عمر لحذيفة: أفيكسر الباب أم يفتح؟ الله أكبر. يسأل عمر حذيفة، حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره صلوات الله وسلامه على الفتن وعن المنافقين وعن غير ذلك من العظائم التي تكون في الأمة. قال له عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. الله أكبر. قال الحافظ: أي لا يخرج من فتن شيء ما دمت حيا في حياتك يا عمر. وكره أن يخاطبه بأنه يقتل، وكن بأن الباب يكسر. وفي رواية قال عمر: أجدر أن يغلق إلى يوم القيامة. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم دون الليلة غدا. وفي رواية: وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. الله أكبر. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال إنه عمر. وفي رواية قلنا: هل علم عمر من الباب؟ هل علم عمر من الباب؟ وقلنا لمسروق: سله. قلت: ذكر الحافظ أثرا عن أبي ذر وآخر عن عثمان بن مضعون رضي الله عنهما أنهما كان يقولان لعمر: يا غلق الفتنة، أو يا غفر الفتنة. الله أكبر، كانوا يسمونه غلق الفتنة وقفل الفتنة. قلت: كأنهم علموا رضي الله عنهم أنه حس حصين بين الفتنة وبين ظهورها. الله أكبر. قلت: كأنه هذا مني استنباطا لما قالوا له: يا غلق الفتنة، يا قفل الفتنة، كانوا يقولون. ذكر هذه الآثار الحافظ بن حجر عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيره. قالوا: قال الحافظ عن أبي ذر وآخر عن عثمان أنهما كان يقولان له: يا غلق الفتنة، أو يا قفل الفتنة. قلت: كأنهم علموا أنه رضي الله عنه حس حصين بين الفتنة وبين ظهورها. لا إله إلا الله. اللهم ارض عنه، اجعله في جنات النعيم، والشقنا به يا ربنا غير مفتونين. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث جندب في يوم الجرعة. ويوم الجرعة كان في العراق منبع الفتن، والجرعة مكان قريب من القادسية نزل به أرباب الفتن ممن قام على عثمان رضي الله عز رضي الله عنه قبل مقتله. وكان حذيفة حاضرا في العراق في الكوفة في هذه الأحداث. وكان ابن السوداء وهو ابن سبا يثير هذه الفتن، قاتله الله. كان هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، الله أكبر، يثير الناس على عثمان في الجرعة وغيرها. الله أكبر. كان قريبا من القادسية، وحذيفة كان حاضرا في العراق في هذه الأحداث. وكان ابن السوداء يثيرها، ابن سبا قاتله الله، حتى انتهت بمقتل عثمان الشهيد رضي الله عنه. والحديث يقول إن جندبا جاء إلى جوار حذيفة في مسجد الكوفة وقال ما قال، ظنا منه لما رأى هذه الأحداث والفتن تتراءى أمامه يوم الجرعة. قال: لما يكون ذلك؟ لأنه لم. فقال له حذيفة: لم يكن الآن، لم تأتي الفتن العارمة
التي ستقض مرجعهم. وحذيفة رضي الله عنه مات قبل مقتل عثمان، الله أكبر، لأنه عرف أن الفتن ستكون عارمة، والله إنها عارمة مقتل عثمان. ثم الجمل وصف فيه أعظم فتن ظهرت، الله أكبر، 160,000 جيش معاوية و 150,000 جيش علي رضي الله عنه يتقاتلان، لا إله إلا الله، يتقاتلان، الله أكبر، 60,000 قتيل في هذه المعارك، سبحان الله العظيم. نعم، كيف لا تكون فتن عظيمة؟ قال له حذيفة للساح: ليس الزمن هذا الذي يتقاتل فيه المسلمون. وكر جندب، وكر حذيفة، كر جندب: كلا والله. قال: بلى والله. وبين له حذيفة أن هذا العلم بهذه الأحداث علمها حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحداث الجسام والفتن العظام كما وقعت في الجمل وصفين. توطئة يوم الجرعة، توطئة لهذه الفتن، كانت توطئة لتلك الفتن العظام، والله يحفظنا، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين ويجمع كلمتهم. يا ربي أصلح قلوبهم وأصلح حالهم، يا ربي أصلحنا وأصلح حال المسلمين. يا رب العالمين، في هذه الأيام المباركة نحن نستقبل رمضان، اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين، اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما فطن. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم.